أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقال في الغنية بعد ذكر الإيجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع، كان الكلام في تحرير النزاع في المستفاد من المعاطاة. فهل المعاطاة يستفاد منها الملك المتزلزل كما ذهب إليه المحقق الكركي رحمه الله، أو يستفاد منها الإباحة كما ذهب إليه صاحب الجواهر رحمه الله، أم يستفاد من المعاطاة التمليك والملك كما عليه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله؟ الشيخ الأعظم الأنصاري جاء بعدة شواهد لكلمات الفقهاء الكبار، هذه الشواهد هي رد على المحقق الكركي القائل بالملك المتزلزل من جهة، وهي رد أيضا على صاحب الجواهر القائل بالإباحة. تطرقنا فيما مضى إلى كلام الشيخ شيخ الطائفة الطوسي في الخلاف، وكلام ابن إدريس في السرائر. اليوم إن شاء الله نواصل الزحف ونواصل المسيرة، ونتطرق إلى كلام السيد ابن زهراء في الغنية. كلام السيد ابن زهراء رحمه الله واضح في الرد على المحقق الكركي القائل بالملك المتزلزل، لكن رده على صاحب الجواهر يحتاج إلى تأمل. لذلك ذكر الشيخ الأنصاري في تقريب كلام السيد ابن زهراء ما يفيد في الرد على صاحب الجواهر، ولم يتطرق إلى ما يفيد في الرد على المحقق الكركي لوضوحه في كلام السيد ابن زهراء. نقرأ ما سطره السيد ابن زهراء ثم نأتي إلى موطن الشاهد من كلامه أعلى الله مقامه الشريف. وقال في الغنية سيد بن زهرة بعد ذكر الإيجاب والقبول في عداد شروط صحة عقاد البيع، كالتراضي، تراضي البائع والمشتري على البيع، هذا شرط، شرط الآخر، ومعلومية العوضين، العوض والمعوض لا بد أن يكونا معلومين، فجهالة أحدهما تمنع من انعقاد البيع أو صحة البيع. وبعد بيان الاحتراز بكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة له، يعني لا بد من اجتناب المعاملة الفاقدة لشروط صحة البيع، قال ما هذا لفظه، هذا نص كلام السيد ابن زهرة. خلاصة استدلالات الشيخ الأنصاري أو تقريباته إلى كلمات العلماء أنهم حينما تطرقوا إلى المعاطات قالوا إنها ليست ببيع بسبب خلوها من الإيجاب والقبول اللفظيين، ولم يستدل أحد ممن ذكر كلماتهم الشيخ الأنصاري على بطلان المعاطات بأنها لم يقصد فيها التمليك، مما يكشف عن أن المتعاطيين عند إقدامهما على المعاطات كانا قد قصدا التمليك. غاية ما في الأمر اختلت بعض شروط البيع كالإيجاب والقبول، فقالوا إن المعاطات تفيد الإباحة أو إجازة التصرف في العوض أو المعوض لخلوها عن الإيجاب والقبول، ولم يقولوا لعدم قصد التمليك، مما يعني أن المعاطاة مبنية على قصد التمليك. غاية ما في الأمر أنها لا تفيد البيع بسبب اختلال شرط صحة البيع وهو توفر المعاملة على الإيجاب والقبول. هذه النكتة تكاد تكون مشتركة في كلمات الأعلام الذين قرأنا كلماتهم وسنقرأها اليوم إن شاء الله. قال السيد بن زهرة: واعتبرنا، يعني اشترطنا حصول الإيجاب والقبول تحرزا عن أمرين. الأمر الأول تحرزا أولا عن القول بانعقاده البيع بالاستدعاء من المشتري، استدعاء يعني طلب تحقيق المعاملة، طلب تحقيق البيع كما سيأتي الآن، والإيجاب من البائع بأن يقول، لاحظ لفظ الاستدعاء، استدعاء يعني طلب البيع، بيعنيه بألف، بيعنيه يعني بيعني إياه، هذا استدعاء، فيقول البائع: بعتك بألف، فإنه يعني البيع لا ينعقد بذلك، يعني بالاستدعاء لا ينعقد بالاستدعاء، لابد المشتري إذا قال بيعني ثم قال البائع بعتك بألف لا بد أن يقول المشتري قبلت، إذا لم يقل لا تنعقد المعاملة ولا يصح البيع، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك، يعني بعد صدور الإيجاب المتأخر من البائع، اشتريت أو قبلت، حتى ينعقد يعني حتى ينعقد البيع. هذا الأمر الأول، الإجابة والقبول، احتراز عن تحقق البيع بالاستدعاء. الاحتراز الثاني، موطن شاهدنا، واحترازا يعني واعتبرنا حصول الإجابة والقبول احترازا أيضا عن القول بانعقاده البيع بالمعاطاة. موطن الشاهد هذا الأمر الثاني، المعاطاة، نحو أن يدفع إلى البقلي البقال قطعة ويقول أعطني بقلا، فيعطيه يعطيه بقلا، فإن ذلك يعني المعاطاة ليس ببيعين، وإنما هو إباحة للتصرف. هذا رد صريح على المحقق الكركي، إلى هنا رد واضح على المحقق الكركي، قال فإن ذلك ليس ببيعين، معاطاة ليست بيعان، يعني ليست ملكا متزلزلا، وإنما هو إباحة للتصرف. الآن يأتي ما يصلح للرد على صاحب الجواهر، ثلاثة استدلالات. السيد بن زهراء يذكر ثلاثة استدلالات، هذه الاستدلالات الثلاثة تصلح للرد على صاحب الجواهر. يدل على ما قلنا، ما الذي قاله؟ إن المعاطاة ليست بيعان وإنما هي إباحة. الدليل الأول الإجماع المشار إليه، الشيخ الأنصاري لم ينقل هذا الإجماع، ولكن السيد بن زهرة في كلامه أشار إلى الإجماع، يعني الإجماع على أن المعاطاة ليست بيعان، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولاحظ ذكر الدليل الإجماع ليست بيعان، ليس بسبب عدم قصد التمليك وإنما بسبب خلو المعاطاة من الإيجاب والقبول. الدليل الثاني، وأيضا فما اعتبرناه، ما الذي اعتبره؟ الإجابة والقبول. وأيضا فما اعتبرناه يعني من الإجابة والقبول في انعقاد البيع مجمع على صحة العقد به، يعني بالإجابة والقبول، العقد لا يصح إلا بالإجابة والقبول، وليس على صحته صحة العقد الذي هو البيع بما عداه، بما عدا الإجابة والقبول دليل، يعني لا يوجد دليل يدل على أن العقد يصح بدون إجابة وقبول. لاحظ التركيز في الدليل الثاني، ركز على أن علة عدم صحة البيع هو عدم الإجابة والقبول، لا أن علة عدم صحة البيع عدم قصد التمليك، مما يعني أن البيع المعاطاة بني على التمليك. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، ولما ذكرنا، يعني وبسبب ما ذكرنا وهو اشتراط الإجابة والقبول، نهى صلى الله عليه وآله الرسول الأعظم عن ثلاثة أشياء، عن بيع ثلاثة أقسام من البيع. الأول عن بيع المنابذة، الثاني والملامسة، الثالث وعن بيع الحصاد على التأويل الآخر، يعني على المعنى الثاني. هذه الأقسام الثلاثة لها معنيان، المعنى الأول توفرها على الإيجاب والقبول، المنابذة من النبذ يرميها، الملامسة من اللمس، بيع الحصاد يرمي الحصاد. فالمعنى الأول لها، مثلا افترض يريد يبيع ويشتري طابوق، المعنى الأول ينبذ الطابوق يرميها ويقول بعتك هذه الطابوق، فيقول الآخر قبلت. القسم الثاني يلمس الطابوق يقول بعتك، فيقول المشتري قبلت. المعنى الثالث يرمي حصاة على الطابوقة أو المبيع ويقول بعتك هذه، فيقول قبلت. هذا المعنى الأول صحيح لتوفره على الإيجاب والقبول. المعنى الثاني خلو الأقسام الثلاثة من الإيجاب والقبول، يعني بالنسبة إلى المنابذة يرمى عليه الطابوقة، يرمى عليه المبيع، الثاني يقول قبلته، ما يقول لي بعتك. في الملامسة يلمس الطابوقة، يلمس المبيع، الثاني يقول قبلته، أو الثاني رأسا يعطيه المبلغ. الثالث في الحصى يرمي الحصى على المبيع، الثاني يدفع المبلغ من دون إيجاب ولا قبول. فهذه الأقسام الثلاثة المنابذة والملامسة والحصاة على التأويل الثاني، على المعنى الثاني، يعني خلوها من الإيجاب والقبول لا تكون صحيحة. واضح إن شاء الله؟ لاحظ التعبير. هذا الدليل الثالث. ولما ذكرنا يعني من اشتراط الإيجاب، لأن الإيجاب والقبول شرط في صحة البيع، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاة على التأويل الآخر على المعنى الثاني. ومعنى ذلك يعني معنى هذه البيوع الثلاثة أن يجعل اللمس بشيء والنبذ له يعني والرمي للشيء وإلقاء الحصاة يعني وإلقاء الحصاة على الشيء بيعا موجبا يعني بيعا لازما. ما الفرق بين النبذ والحصاة؟ النبذ أن تنبذ وترمي نفس المبيع، وأما الحصاة تلقي الحصاة على المبيع. هذا بعد متدلع كلش، بعد ما يأشر يرمي عليه. جيد، انتهى كلامه، زيد في علوه مقامه. الشيخ الأنصاري لم يتطرق إلى أن كلام السيد ابن غنية رد واضح وصريح على المحقق الكركي، وذلك في قوله فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف. لوضوحه لم يتطرق إليه، وإنما تطرق إلى أن كلام السيد ابن زهرة رد على صاحب الجواهر. يعلق السيد، يعلق الشيخ الأنصاري يقول فإن دلالة هذا الكلام لصاحب الغنية سيد بن زهرة على أن المفروض يعني فرض المسألة قصد المتعاطيين التمليك، يعني المتعاطيان من أول الأمر بنيا على التمليك، وهذا رد على صاحب الجواهر الذي يقول التعاطي مبني على الإباحة من وجوه متعددة. منها يذكر موردين. مورد الأول ظهور أدلته الثلاثة، أدلة السيد بن زهرة الثلاثة في ذلك، يعني في أن مقصود السيد بن زهرة هو التمليك للإباحة. كيف مقصود ذلك؟ الجواب نلاحظ أن السيد بن زهرة في أدلته الثلاثة ركز على خلو البيع من الإيجاب والقبول، ولو كان البيع لم يبنى على القصد لأشار إلى أن العلة في بطلان الثلاثة هو خلوها من قصد التمليك. فحيث أشار إلى خلوها من الإيجاب والقبول فهذا يعني أن المسألة واضحة في أن الأقسام الثلاثة مبنية على التمليك. الأمر الثاني قال ومنها احترازه عن المعاطاة، يعني احتراز السيد بن زهرة عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد، وهو خلوهما من الإيجاب والقبول. يعني السيد بن زهرة في أمرين وهما المعاطاة أولا والاستدعاء ثانيا، قال إنهما لا يفيدان البيع بسبب خلوهما من الإجابة والقبول، مما يعني أنهما معان المعاطاة والاستدعاء قد توفر على قصد التمليك، ولو كانا خاليين من قصد التمليك لعل لبطلان الاستدعاء أو بطلان المعاطاة بخلوهما من قصد التمليك. واضح إن شاء الله. إلى هنا انتهى كلام السيد بن زهرة في الغنية رحمه الله. بعد كلام الحلبي في الكافي، وقال في الكافي هذا الشاهد الآخر بعد ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية، ما لفظه؟ واشتراط الإيجاب والقبول لخروجه البيع من دونهما الإيجاب والقبول عن حكم البيع. إذن لم يقل لأنه لا يوجد قصد لا يقع، لا يوجد تمليك لا يقع البيع، قال خلو البيع من الإيجاب والقبول ما ينطبق على المعاطاة حكم البيع. إلى أن قال فإن اختل شرط من هذه عن الشروط الثمانية لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم، وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها. لماذا يجوز التصرف؟ إذن هذا مع جواز التصرف هذا رد على من؟ محقق الكركي. محقق الكركي ماذا يقول؟ بالملك المتزلزل. هنا يقول لم ينعقد البيع، يعني ملكية ما تحققت، ولم يستحق التسليم، وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها بعض هذه الشروط. فهذا رد على المحقق الكركي. لماذا يجوز التصرف مع اختلال بعض الشروط مثل الإجابة والقبول؟ يقول للتراضي، لتراضي الطرفين البائع والمشتري قد تراضيا على جواز التصرف في الثمن والمثمن، فبسبب التراضي يجوز التصرف لا بسبب عقد البيع. لاحظ العبارة. وإن جاز التصرف للتراضي، يعني بسبب التراضي دون عقد البيع، يعني لا أن سبب جواز التصرف هو عقد البيع. لماذا؟ لأن عقد البيع لم يتحقق باختلال أحد الشروط الثمانية. ويصح معه الرجوع، يعني ويصح مع اختلال بعض الشرائط الرجوع. انتهى. يعلق الشيخ الأعظم الأنصاري ودائما تعليقه في مقام الرد على صاحب الجواب، لأنه بعد ذلك سيتفرغ للرد على محقق الكركي. الآن كل رد على صاحب الجواهر نفي الإباحة وإثبات التمليك، ثم بعد ذلك سيرد على صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي وسيقول من قال أن هذا التمليك هو ملك متزلزل. شيخ الأنصاري يقول وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية، وهو يعني كلام الحلبي في الكافي، في الظهور يعني في الرد على صاحب الجواهر في نفي الإباحة، قريب من عبارة الغنية. كيف قريب من عبارة الغنية؟ في أن المدارة في بطلان البيع على اختلال أحد الشروط وهو عدم توفر العقد على الإيجاب والقبول. بعد يا أخي يا أخي كلام المحقق صاحب الشرائع نجم الدين الحلي، وقال المحقق رحمه الله في الشرائع: ولا يكفي التقابض، يعني في حصول البيع، لكي يتحقق البيع لا يكفي التقابض، وهذا موجود في المعاطات تقابض، ولا يكفي التقابض في حصول البيع من غير لفظين، وإن حصل من الأمارات، يعني وإن تحقق من الأمارات يعني من القرائن، أمارات يعني علامات قرائن، ما دل على إرادة البيع. وين موطن الشاهد هنا؟ الشاهد هنا نعم، أحسنت، ما دل على إرادة البيع يعني قصد البيع، والبيع مبني على التمليك، واضح ولا؟ فهذا رد على صاحب الجواهر. صاحب الجواهر قال يستفاد من كلماتهم الإباحة، هنا يناظر إلى المعاطات، قال تقابض، تقابض من غير لفظ، هذا معاطات، يقول فيه قصد للبيع يعني قصد للتمليك. يقول الشيخ الأنصاري في مقام التعليق، قال وذكر كلمة الواصل وهي قول صاحب الشراء وإن حصل من الأمارات، وذكر كلمة الواصل، يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي لا تشتبه لا تشتبه، هكذا يريد أن يقول الشيخ الأنصاري، هكذا خلنا نقرأ قبل ما نقرأ العبارة. قد يتوهم متوهم أن المعاطاة على قسمين، القسم الأول المعاطاة مع قصد البيع والتمليك، القسم الثاني المعاطاة من دون قصد البيع ومن دون قصد التمليك، واضح ولا؟ قد يقال إن التقابض والمعاطاة تقابض المتعاملين على نحوين، النحو الأول أن يقصد التمليك، النحو الثاني لا يقصد التمليك، يقصد الإباحة. ويستدل على هذا الكلام من إن الوصلية، واضح ولا؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول إن الوصلية لا تفيد أنه يوجد قسمان، يوجد قسمان للمعاطاة، معاطاة مع قصد البيع ومعاطاة مع عدم قصد البيع، عادة المعاطاة قصد فيها للبيع والتمليك، هذه إن الوصلية تفيد أنه لا فائدة من قصد البيع إذا لم يحصل إيجاب وقبول، فهذا الفعل عاطل باطل حتى لو قصدت البيع حتى لو قصدت التمليك إذا لم يوجد لفظان، هكذا يريد أن يقول. لاحظ العبارة، وذكر كلمة الواصل وهي قوله وإن ليس لتعميم المعاطات لما لم يقصد به البيع، يعني تكون المعاطات على قسمين، معاطات يقصد بها البيع ومعاطات لا يقصد بها البيع، فالحكم يشمل كلا قسمي المعاطاة، بل هذه كلمة الواصل وإن للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل يعني من المعاطاة، يعني قصد البيع والتمليك لا يصحح المعاطاة، هكذا يريد أن يقول. بعد وقال في التذكرة شاهد ما قبل الأخير، شاهد الأخير كلام الشهيد الأول. الآن يذكر كلمات العلامة الحلي في التذكرة، وقال في التذكرة في حكم الصيغة الإجابة والقبول: الأشهر عندنا أنه لا بد منها من الصيغة الإجابة والقبول، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير. هذا رد على أبي حنيفة القائل بكفاية التعاطي في خصوص الحقير دون الخطير، مثل: أعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه وبه، يعني بما قاله صاحب التذكرة أنه لا بد من الإيجاب والقبول في الخطير والحقير معا. قال الشافعي مطلقا، مطلقا يعني ماذا؟ في الحقير والصغير. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول: لأصالة بقاء الملك، يعني للاستصحاب، يعني البائع أعطى المثمن، المشتري أعطى الثمن، هل حصل نقل وانتقال أو لا؟ الأصل عدم الانتقال، الأصل بقاء ملكية المثمن على ملكية البائع، وبقاء ملكية الثمن للمشتري. عند الشك لا تنقض اليقين بالشك، الاستصحاب. التعاطي لا يفيد رفع اليد عن الملكية السابقة، لا يرفع عن اليد عنها إلا باللفظ. إذن الدليل الأول استصحاب، لأصالة بقاء الملك يعني على ملك صاحبه. الدليل الثاني: وقصور الأفعال عن الدلالة عن المقاصد، العقود تابعة للقصود والفعل مبهم بخلاف اللفظ، فإنه فيه ضبط للمقصد. إذن الدليل الثاني: وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد. هذا قول صاحب التذكرة والشافعية. المعاطاة لا تقع لا في الصغير ولا في الكبير. وعن بعض الحنفية وابن شريح في الجليل، يعني لا يكفي التعاطي في خصوص الجليل دون الحقير فإنه يقع فيه. وقال أحمد بن حنبل: ينعقد مطلقا، يعني ينعقد التعاطي مطلقا، يعني ماذا؟ يعني ينعقد في الخطير والحقير. ونحوه قال مالك، يعني ونحو أحمد بن حنبل قال مالك بن أنس، فإنه قال: ينعقد يعني البيع بما يعتقده الناس بيعا، كالمعاطاة، الناس تعتقد أن المعاطاة بيعا. إلى هنا كم قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول صاحب التذكرة والشافعي: المعاطاة لا تقع لا في الصغير لا في الحقير ولا الخطير. في مقابلهما أحمد بن حنبل ومالك بن أنس، المعاطاة تقع في الصغير في الخطير والحقير. قول الثالث تفصيل لأبي حنيفة: المعاطاة تقع في الحقير دون الخطير. الشاهد هنا كلام المالكي، لاحظ الوجه الذي ذكره، أن ينعقد البيع بما يعتقده الناس بيعا، يعني ماذا ما يعتقده الناس بيعا؟ يعني يقصدون التمليك فيه، هذا المراد. يعتقده الناس بيعا يعني يرون، والناس عادة تفضل خذ أغلب معاملاتنا اليوم في الدكاكين كلها على المعاطاة، يقصدون التمليك. قال الآن علق: علق الشيخ الأنصاري، ودلالته دلالة هذا الكلام للعلامة في التذكرة على قصد المتعاطيين للملك يعني دون الإباحة، هذا رد على صاحب الجواهر، لا يخفى من وجوه أدونها يعني أقل هذه الوجوه، جعل مالك موافقا لأحمد في الانعقاد يعني في انعقاد بيع المعاطات، من جهة أنه قال يعني من جهة أن مالك بن أنس قال يعني العلامة الحلي قال مالك وافق أحمد، أحمد القائل بصحة المعاطات مطلقا في الخطيرة والحقيقة، ماذا قال مالك؟ ينعقد يعني البيع بما يعتقده الناس بيعان، يعني بما يعتقده الناس بيعان قام على أساس قصد التمليك. بعد الشاهد الأخير، وقال الشهيد في قواعده، الشهيد الأول عند كتاب القواعد والفوائد، بعد قوله قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، سبب الفعلي مثل المعاطاة، وذكر أمثلة لذلك، ما لفظه؟ وقال الشهيد في قواعده ما لفظه؟ وأما المعاطات في المبايعات، هنا الشاهد في المبايع مو في البيع يعني في البيوع، وأما المعاطات في المبايعات فهي تفيد الإباحة للملك، هذا رد على صاحب الجواهر وليس نصر لصاحب الجواهر، هنا فهي تفيد الإباحة رد على المحقق الكركي الذي يقول بالملك المتزلزل، فهي تفيد الإباحة للملك، هذا أيضا رد على صاحب الجواهر، لماذا؟ لأنه قال في المبايعات يعني قصد فيها التمليك من أول الآم ولم يقصد فيها الإباحة كما يقول صاحب الجواهر، واضح إن شاء الله. وأما المعاطات في المبايعات فهي تفيد الإباحة للملك وإن كان في الحقير عندنا، يعني وإن كانت المعاطات في الحقير عندنا فهي تفيد الإباحة، يعني هذا مخالف إلى كلام أبو حنيفة الذي يقول أنها في الحقير تفيد التمليك، المعاطات صحيحة. قال ودلالتها، الآن يعلق شيخ الأنصاري على كلام الشهيد، ودلالتها عبارة الشهيد الأول على قصد المتعاطيين للملك مما لا يخفى من أين؟ من قوله المعاطات في المبايعات، هذا كله هذه الكلمات من الشيخ في الخلاف إلى الشهيد الأول في القواعد. يا أخي دعنا من كلمات الفقهاء، نرجع إلى الناس، الناس في معاطاتهم يقصدون التمليك أو يقصدون الإباحة؟ يقصدون التمليك. نحن في الفقه ندرس المعاملات الشائعة والمعاملات النادرة، ندرس المعاملات الشائعة، المعاملات النادرة قد تدرس ولكن يشار إليها على أنها شاذة ونادرة. هذا كله يعني خذ هذا كله من كلمات الفقهاء، مع أن الواقع في أيدي الناس هي المعاطات بقصد التمليك لا المعاطات بقصد الإباحة خلافا لصاحب الجواهر، ولا المعاطات بقصد التمليك المتزلزل خلافا للمحقق الكركي. هذا كله مع أن الواقع في أيدي الناس هي المعاطات بقصد التمليك، ويبعد فرض الفقهاء من العامة والخاصة، من علماء العامة السنة ومن علماء الخاصة الشيعة الإمامية، يبعد الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس، مع أنهم الفقهاء صرحوا بإرادة المعاملة المتعارفة بين الناس. هذا تمام الكلام في استنطاق كلمات الفقهاء للرد على المحقق الثاني وصاحب الجواهر. ثم إنك قد عرفت يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.